أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما ناقش المصنف الاستدلال بالرواية لإثبات أن اللزوما يدور مدار اللفظ وأن المعاطاة لا تفيد اللزوم، بعدما ناقش ذلك حاول أن يصلح الاستدلال حيث قال: نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر، وتقريب كلامه قدس سره، بأنك قد عرفت فيما سبق أن الرواية إما ناظرة للمعنى الثاني وإما ناظرة إلى المعنى الثالث. والآن نتكلم بناء مثلا على المعنى الثاني، وعلى ذلك فقس في المعنى الثراب بناء على المعنى الثالث، وعلى ذلك فقس بناء على المعنى الرابع. المعنى الثالث كان يقول أن إيجاب البيع وجودا وعدما هو المدخلية في الحلية، أو أن إيجاب البيع وجودا وعدما له مدخل في الحرمة، ولهذا قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، أي أن الإنشاء المعاملي الإيجاب يحلل وعدمه يحرم، أو أن الإيجاب يحرم وعدمه يحلل بحسب اختلاف الحالات. فإذا جئنا إلى البائع فنقول: أيها البائع الذي كان المثمن لك حلال لأنه ملكك، هذا يحرمه إيجاب البيع وعدمه لا يحرم المثمن، فهنا وجود الإيجاب يحرم المثمن على البائع ويحلل المثمن على البائع. وإذا جئنا للمشتري قلنا أن إيجاب البيع يحرم عليك الثمن، هذا بلحاظ الحلي ثمن الحلية، وهم لك أن تطبقه بلحاظ يحرم. أيها البائع يحرم عليك الثمن الذي هو ملك الغير ويحلله الإيجاب. إذن بالنتيجة أن المراد من الكلام هو إيجاب البيع، وبناء على هذا نقول أن ظاهر الرواية لوجود إنما أنها في مقام الحصر، فتحصر الرواية المحلل والمحرم في أن يكون إيجاب البيع في الكلام، لأن المراد من الكلام يعني إيجاب البيع الكلامي، فظاهر الرواية حصر المحلل والمحرم في نعم الكلام، أنه لا يتحقق تحليل وتحريم إلا بالإيجاب البيع الكلامي. وهكذا لازم هذا أن المعاطاة لا تحلل ولا تحرم، إذ لو كانت المعاطاة أيضا تحلل وتحرم لا معنى لحصر المحلل والمحرم بالإيجاب الكلامي، واضح شيخنا؟ لو كانت المعاطات أيضا تحلل وتحرم كما يحلل ويحرم الإيجاب القولي لما كان هناك معنى لحصر المحلل والمحرم في الكلام. وقلنا الكلام معنى إيجاب البيع، يعني إيجاب البيع الكلام كلامي. وبناء على هذا ظاهر الرواية أن المعاطاة لا أثر لها لا في تحليل ولا تحريم، وهذا قريب إلى المعنى الخامس الذي ذكرناه بالأمس. هذا قريب لما ذكره صاحب الجواهر، حيث إن صاحب الجواهر وجماعة كما ذكرنا بالأمس حملوا الكلام على إيجاب البيع، وقالوا أن المحورية كما تشهد لها الروايات أيضا إيجاب البيع، وهذا معناه حصر المحلل والمحرم في إيجاب البيع. يا إيجاب البيع الكلام الكلامي. قال نعم يمكن، هذا كلام صاحب بل موجود في كلمات صاحب الجواهر، نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر بعدما وين عرفت؟ لأن عرفت أن الصحيح المعنى الثالث أو الرابع، وإذا جئنا للثالث يحرم الكلام ويحلل الكلام، يعني أن الإيجاب نعم بل هو الذي يدور مداره الحلية والحرمة وجودا وعدما. بعدما عرفت من أن المراد من الكلام هو إيجاب البيع، لأن شوف صفحة 64 أول صفحة، فتعين المعنى الثالث وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع، يعني بعتك يعني الإيجاب، فصار الكلام بأي معنى سيدنا؟ إيجاب البيع. قال من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع، هو المحلل وهو المحرم، بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع بغير الكلام، لو وقع الإيجاب بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام إلا أن يقال. يقول المصنف قد يقال بأن ما ذكرنا محل تأمل، وأن الرواية ليست في مقام بيان الحصر احترازا عن الإيجاب بغير الكلام، وإنما ذكرت الكلام من باب خصوصية المورد التي تتكلم فيه وهو بيع ما ليس عندك. شلون يقول في بيع ما ليس عنده ما يمكن أن يتحقق الإيجاب والقبول بالمعاطاة، وذلك لأن البائع ليس عنده البضاعة، البائع الذي يريد أن يبيع شنو شيخنا؟ العين للمشتري. وين بحثنا الآن؟ بيع ما ليس عنده، هو ليس عنده البضاعة، فكيف يقوم البائع ويقبض المشتري البضاعة؟ فهذا سالب بانتفاء الموضوع، فلا يتصور أصلا المعاطاة في المورد، فلعدم تصوري المعاطاة في المورد ذكر الإمام الكلام، لأنه لا يتأتى في هذا المورد إلا الكلام، فذكر الكلام لخصوصية مورد لا للاحتراز عن الإيجاب الفعلي والمعاطاة في سائر الموارد في المعاطاة. معاطاة يعني فعل تعاطي، المعاطاة يعني تفضل خذ. فإذا حيث عقبها شنو شيخنا؟ همزة. إن حيث إنه لا يتصور في مورد الرواية، نعم هذا تليفون من؟ تليفونك شيخنا؟ شوف كل رسائل تجي. حيث إن بل حيث إنه لا يتصور في هذا المورد. هما شيخ مصطفى ناسنا ناسنا الظهر قدر هل مو مال أحد أخاف قنبلة. الأستاذ مرة كان يدرس جاء وحي مسجلة غريبة قام قام قنبلة هذه موجودة وين قنبلة وين فتحنا اللي جاز بس جاز تسجيل غريب شكله غريب كذي مثل واحد حاط قنابل. مالكم شيخ نعجل نسيتموه خب فهنا نقول لعله ذكر الكلام لا للاحتراز عن كبراء عدم صحة شنو أن المعاطاة لا تؤثر لا حرمة ولا تحليلا بل لأن المورد سنخ مورد وسياق لا يتأتى فيه إلا الكلام. ومع وجود هذا الاحتمال العرفي بالقرائن السياقية لا نحرز أن المتكلم ذكر الكلام احترازا عن كون المحلل والمحرم لا يتحقق في الإيجاب الفعل فعلي. وإذا وجد الاحتمال العرفي الذي له منشأ موضوعي بطل الاستدلال. قال إلا أن يقال إن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد، إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول والبائع ليس عنده المبيع، لأنه يبيع ما ليس عنده. والثوب عند من سيدنا شيخنا؟ الثوب عند مالكه الأصلي. قلنا أمس المسألة كم طرف فيها؟ ثلاثة أطراف، أنا والشيخ عباس والشيخ هاشم، بس أنا موجود اليوم. لا مو فضولي، بيع ما ليس عنده. سيأتي بعد هل تندرج في الفضول أو لا بحث آخر. نعم خب هذا ما فقال فتأمل. خو كلام تمام، ليش فتأمل؟ سيأتينا في تنبيه المعاطات أنه تتحقق المعاطات بفعل الواحد، لا يتوقف في المعاطاة على فعل الاثنين. والمفروض أن المشتري عنده الثمن، فيستطيع أن المشتري يعطي الثمن إلى البائع قاصدا بهذا أنه يشتري البضاعة التي سيشتريها البائع، وتتحقق المعاطاة له من طرف واحد. من طرف لو من طرف من قال من قال ما يشترط في المعاطاة أن تكون، سيتعلو الكلام يكفي فيه، بل سيأتي أنه أصلا بعض المباني لا يشترط لا حصول فعل لا من الموجب ولا من القابل. مثلا لو فرضنا أن الشخص سيأتينا مسائل عنده نعم ثلاجة ماء، شيخنا ثلاجة ماء وضعها في الشارع عند بيته، ووضع كوزا لكي يجعل فيه النقود، ووضع الأكواب. قال بعضهم لو جاء هذا الشخص وأخذ كوبا من الماء ووضع في الكوز الذي في الصندوق المخصص للماء درهمان، سيأتي تحقق بيع المعاطاته. إذ من قال أنه ما في آية تقول معاطاة رواية أو آية؟ المعاطاة يكفي فيها إشباعها أن يتحقق ولو فعل ما من طرف من طرفين أو يعد بعض المقدمات. فأنا ما أعطيت الماء المبيع إلى المشتري ولا المشتري أقبضني الثمن، إنما جعلت مالي في محل الإعداد للاستفادة، والمشتري يجعل النقد في الكوز الذي هو كأنه كيسي، صار كأن الكوز كيسي. قال بعضهم سيأتي، هذا يكفي في المعطى. بل اتصال هو بحث آخر، احنا كلامنا في الآن في المعاطات، ولو ولهذا عنوان المعاطات معناه أنه عدم وجود القول أعم من الكتابة والإشارة والفعل وما شاكل. عنوان المعاطات عنوان واسع، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بهذا البحث مفصلا، لأنه يمكن تحقق المعاطات بإعطاء من طرف واحد، بل سيأتي بعضهم ينكر حتى إحاجة إلى طرف واحد، لأن المعاطات مو آية ولا رواية ندور مدارها. ولهذا الكتابة بيع معاطات سيدنا، معنى ما في أخذ ورد. فبيع المعاطات اصطلاح معناه كل بيع عقلائي غير بغير الصيغة. وبناء على هذا يتصور البيع المعاطاتي وليس محصوصا بالبيع عن طريق القبض والإقباض. ولعله لأجل هذا أو لغير هذا أشار إلى، فتأمل، إما لهذا أو غير هذا، لأن ارتفاع النقيضين محال. ما في رواية معاطات، بس هذا من باب عنوان مشير إلى أبرز المصداق، يعني هذا عنوان مشير، إنما استعمل اللفظ الكلي بأوضح مصادقه. المعاطات عنوان كلي نريد منها كل ما عدل، بس ما هو أوضح مصداق إليه؟ الإعطاء الفعل الخارجي. بلي هو المفاعلة، بلي عنده بحث أن المفاعلة لا تتوقف على فعل الطرفين أيضا. أين العقد؟ ما في إجاب، ما في قبول. بس من ناحية هذا وش يسمونه ده بيع،
هذا الشيء مضمر موجود، أنا أعرف أن هذا
يقولون يشترط في المعاملة الإنشاء، ما يكفي الأمر النفساني. الأمر النفساني والرضا وطيب النفس إنما ينفع في التصرفات الخارجية، لا في الأمور الاعتبار. الأمور الاعتبارية كما سيأتي تتقوم بإبراز ما في النفس. ولهذا إذا كنت أنا أدر أنا أرضى بأن أبيع الدار إليك، وأنت ترضى بأن تعطيني الثمن، وما صدر منا أي شيء، هل هذا يتحقق منه بيعون؟ يجي إباحة يسمى، مو بيع، إباحة إباحة. سيأتي إن شاء الله. السقاء 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 والكوس. نعم هذا شنو دي؟
ما موجود أحد ينشئ عقد يقول مثلاً.
إيه وش هاي البيع شنو؟
لكن هذا يعني في نوع من الاعتبار.
إيه بيع شنو هذا يسموه؟ هذا بيع لا مو بيع؟
بيع.
بيع شنو؟ معاطات. نعم. هذا اللي كلام. إذا صادق البيع المعاطاتي ولو لم يوجد قبض من طرفه، هل قلنا؟ هذا ونفس الإعداد كافي في أن يقول هذا الإعداد كأنه كما سيأتينا نفس وضع الثلاجة ووضع الأكواب، إنشاء فعلي، هذا فعل إيجاب للبيع. نفس وضع الثلاجة ووضع الأكواب هذا إيجاب للبيع عن طريق الفعل. ونفس أن يأتي المشتري ويضع النقد في الكوز هذا قبول بالفعل، فتحقق إيجاب وقبول فعليين، لكن ما عندي قبض وإقباط. وسيأتي تحليل المسألة إن شاء الله في الدروس الآتية. فلعله لهذا قال فتأمل وكيف كان. فلا تخلو الرواية، خلنا نقرأ ما في شيء الآن. فلا تخلو الرواية عن إشعار، أي رواية، إنما يحلل الكلام ويحرم، إن لا تخلو عن إشعار أو ظهور. ليش ردد ظهور قبل فتأمل، إشعار بعد تأمل؟ الشيخ مو جازم بحد الآن، لأنه أولا ناقش بعدين قال نعم يمكن استظهار، عبر بإمكان الاستظهار، ثم قال فتأمل. كيف كان يعني وش كيف كان يعني أنه هذا التأمل تم أو لم يتم. فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور. عندك بعد يقول بجيب لك في الآخر روايات أيضا كما يشعر به قوله في رواية أخرى واردة في هذا الحكم. يعني حكم هذا الحكم بيع ما ليس عنده وهي رواية يحيى. بيجي في الآخر روايات الآن بس احنا نقرأ الروايات ونبين مواطن الاستدلال مواطن الإشعار. أين الإشعار؟ أنت هل أنت عندك قدرة على أنه شنو تحس بما هو من مصادر الإشعار؟ واحد إشعار ما يقدر يوصل إليه، إذا كان في صراحة يقدر، هم ظهور ما يقدر، بعضهم لا يستطيع يحصل الظهور، بعضهم لا إشعار من البعيد يقدر يصيد لك شنو يصطاد ما هي الأشعة التي فيها إشعار من بعيد. هذا الآن الشيخ يقول لك يلا الآن أنتم ابحثوا عن الإشعارات اليوم. وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل. ندري رجل كل مرة رجل ما يحتاج تقولون شيخ جوار كله رجل. عن رجل ما يحتاج عن رجل. عن رجل قال لي اشتر لي هذا الثوب. أنا قلت لشيخ عباس اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها، يعني وبعني إياها أربحك فيها كذا وكذا. قال لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع. لا تواجبه البيع يعني إيجاب البيع، لا تخلي إذن المدار في الحل والحرمة على إيجاب البيع. لا ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. شنو الفرق بين تستوجبها وتشتريها؟ لا شوف الآن خب يقول الشائق يقول الإمام للشخص أنت تريد تشتري بضاعة من بائع لا يملك العين، أنت بين طريقتين، هناك طريقتان لإنشاء المعاملة. الطريقة الأولى تسمى طريقة الاستيجاب، والمراد من طريقة الاستيجاب هو أن أقول بعني فأنا أصدر الإيجاب. البيع بعتك، ما يقول بعتك، أنا أقول بعني بعني هذه الدار، فيقول قبلت مثلا أو بعتك، هو يقبل. فالطريقة الأولى لما يفعله المشتري أن يقول بعني فيتحقق منه طلب، فالطلب الصادر من المشتري يسمى استيجاب في اللغة. الطلب الصادر من البلي يعني طلب الإيجاب، أنا أطلب منه أن يوجب. الاستيجاب استفعال والاستفعال طلب الفعل، فأنا المشتري أطلب من الطرف الآخر أن يصدر منه البيع فأقول بعني. هذه بعني سمنا شنو استيجاب. واضح شيخنا؟ بعني يعني طلب من المشتري للبائع أن يصدر الحدث أن يصدر البيع، هذا يسمى بالاستيجاب. أو لا، أو أنه هو يقول بعتك، هو يبدأ ابتداء أنا ما صدرت، أنا لم يصدر مني طلب منه أن يصدر الإيجاب، هو ابتداء قال بعتك أنا قلت قبلت أو تشتريها. إذن قوله قبل أن تستوجبها أو تشتريها إشارة إلى نحوين من الشراء. تارة يتحقق الشراء عن وجود طلب صادر من المشتري بأن البائع أقول له بعني إياها فأطلب منه أن يصدر الإيجاب عشان استيجاب، وتارة له ابتداء يقول بعتك أنا قلت اشتريتها قبلت، هذا يسمونه الطريقة الأخرى تشتريها. خب هذا مطلب الآن، يعني طريقتين في الشراء، أين محل الشاهد؟ وين محل بحثنا يا شيخنا؟ نريد نبين محل بحثنا، نريد أن نبين اعتبار اللفظ في اللزوم، وأن المدار في إيجاب البيع على إيجاب الإيجاب القولي. نقول ظاهر الرواية ولا تواجبه البيع، ظاهر مواجبة البيع هو صدور الإيجاب والقبول باللفظ، مو مجرد إعطاء العين للمشتري. قوله فرعن رجل قال لي اشتر لي، قال لا بس اشترها ولا تواجبه البيع، ظاهر الرواية أنه لا تواجبه البيع، يعني لا يصدر منك إيجاب لفظي، لا مجرد النظر إلى إعطاء العين. وإلا لو أعطيت العين للمشتري ولو أمانة، أعطيت العين للمشتري ولو أمانة، أقول لي بعدين أنا ببيعك إياها، واضح الرواية لا تدل عليه. الرواية ناظرة إلى المواجبة، بمعنى المواجبة لفظية. هذا الرواية الأولى. هني قال كما يشعر به، وهني قال فإن الظاهرة. تفتون عبارة الشيخ شوية؟ هنا أول ما دخل قال كما يشعر به قوله، في رواية أخرى واردة في هذا الحكم وهي رواية فإن الظاهرة. فإذا حملنا المواجبة على المواجبة اللفظية تصير ظاهرة، وإلا لو قلنا المواجبة أعم من اللفظ فنعم لا يقصد مجرد الإعطاء بقصد الإنشاء. تارة أعطي أمانة، هذه مو مواجبة للبيع، تارة أعطيه وأقصد من الفعل إيجاب البيع، فيدخل في عنوان شنو؟ ولا تواجبه البيع. من قال أن المواجبة ظاهرة في المواجبة اللفظية؟ فإذا عبارة الشيخ تارة ظاهرة وتارة تدخل يشعر. ليش ظاهر؟ بدعوى أن إيجاب البيع المراد منه الإيجاب القولي، وأما يشعر بلحاظ أن المواجبة أعام. نعم ليس المراد من المواجبة مجرد الإعطاء المجرد عن قصد إنشاء البيع بالفعل، ويشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال. خلني أشرح لك الرواية قبل ما نقراها. الشخص عنده سلعة بضاعة مقدارها 100 دينار، يعني سلعة عنده 100 دينار يريد أن يربح عليها 20 دينار، هي تسوى 100، يريد أن يبيعها بكم شيخنا؟ 120. مثلا عنده عين عبارة عن 10 كيلو من الأرز، يريد أن يبيع 10 كيلو الذي يسوى 100 دينار بكم؟ 120 دينار. هنا يوجد تعبيران عن الربح، تعبير تفصيلي وتعبير إجمالي، مثل ما مر علينا في لا يسمي بقرا ولا بذرا أمس. هني أيضا في هذا البيع عندنا تارة، التفت معي، يذكر الربح على نحو التفصيل، تارة يذكر الربح على نحو الإجمال، تارة يقول أبيعك هذه العين التي تسوى 100 دينار ب120 دينار. يسمى بيع المرابحة، درسنا في المنهاج، هذا يسمى البيع الذي يذكر فيه رأس المال. بيع شنو يسموه؟ بيع المرابحة في الاصطلاح، في الاصطلاح الفقهي البيع الذي يصرح فيه برأس المال يسمى بيع المرابحة. هذه العين رأس مالي، اشتريتها 100، أبيعها 120. يقول لهم هذه الطريقة صحيحة، تارة يقول لا، أبيعك هذه السلعة كل 10 كيلو ب12 دينار. هي 100 كيلو، كان مثلا 110 على حسب، ما في مشكلة، هذه العين تسوى 100 دينار، فيقول هي 100 كيلو، أبيعك كل 10 كيلو ب12 دينار، فأنا أربح عليك في كل 10 دينارين. خوي إذا تربح عليه في كل 10 دينارين في 100 كم ستربح؟ 20 دينار. فالفرق بينهما التفصيل. والرواية نهت أن يذكر شيخنا التفصيل بأن يقول أشتري أبيعك كل 10 منها ب12 دينار. قالت الرواية لا تبع هكذا، بل قل أشتري منك هذه البضاعة التي رأس مالها 100 ب120. اتضح الفرق بين الموردين. إذن في بيع المرابحة هل يصح أن يذكر بل الربح مجزأ على الأجزاء أو لا؟ الرواية نهت عن ذلك، لكن إذا ذكرت الربح ربحا مجملا المعاملة صحيحة. ما هي النكتة؟ إحنا مو شغلتنا، خلنا الآن نقرأ الرواية. اتضحت الرواية إن شاء الله، خلنا نقرأ الآن. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد، رجل ها رجعنا، الرجل يريد أن يبيع بيعا. شو يعني يبيع بيعا؟ يعني يبيع مبيعا، البيع بمعنى المبيع، مو يبيع يعني البيع، البيع ما يباع، خب البيع لا يباع، البيع أمر اعتباري لا يباع، يبيع مبيعا. فيقول أبيعك بده دوازده، أبيعك 10 في كل 10 كام؟ 12. أبيعك بده ده يعني 10 دوازده يعني 12. من الرواية، هذه الرواية فارسيين بقى، حتى في زمان الرواية في فارسيين. الإمام يتكلم خب، الأعجمي السائل، السائل يسأل، يريد أن يبيع بيعا مبيعا. فيقول السائل، يقول يقول لي هل الطريقة صحيحة أو لا؟ أبيعك بده دوازده. فقال لا بأس، لا بأس ليش؟ يقول إنما هذه المراوضة، يقول هذه في المقاولة يصح، إذا كانت مراوضة يعني مواعدة اتفاق صح. فإذا جمع البيع يعني أرادوا أن يبيعوا جعله جملة واحدة، فإذا في مواعدة ومراوضة واتفاق، يقول ترى شوف هذه العين 100 كيلو، أنا بربح على كل 10 كيلو كم دينارين، فكل 10 ببيعها ب12. هذه في أثناء المقاولة، يقول إذا كان مراوضة واتفاق لا بأس، ولكن إذا أجمع فإذا جمعت فتوكل على الله، إذا أردتم خلاص عزمتم، فإذا جمع عزم على البيع، جمع البيع عزم على البيع، جمع في اللوم عزم، واضح. فإذا جمع البيع يعني إذا عزم على البيع وأرادوا البيع جعله جملة، أبيعك هذا الذي يسوى 100 ب120. إنزين لا تضيعنا، وين محل الشاهد؟ قال فإن ظاهره على ما فهمه بعض الشراح كالمحدث الكاشاني أنه لا يكره ذلك في المقاولة المراوضة التي قبل البيع، وإنما يكره هذا حين العقد. فالرواية ذكرت أنه لأن تقول ويقول بلي، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة، جعل هذا يعني جعل الإيجاب الذي باللفظ، جعل هذا يعني أن يقول أبيعك هذه البضاعة التي هي 100 كيلو ب120. وهذا واضح مو ظهور، هذا شنو؟ إشعار، إذ ليست الرواية في مقام بيان كبرى كلية، وإنما هي في مقام بيان كيف نقول، كيف ننشئ المعاملة، هل ننشئ المعاملة بالتفصيل أو ننشئ المعاملة بالإيجاب. وأما إذا أردنا أن ننشئ المعاملة ننشئها باللفظ أو ننشئها بالمعاطاة، لا فرق في ذلك، ولهذا الرواية مو ظاهرة مشعرة. وفي صحيحة ابن سنان لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع. همشي ما تبيع الرجل عار، يصير المفعول به مو يصير المفعول به، المتاع مو الرجل، مو تبيع المتاع الرجل. خب ليس عندك تساومه، تساوم تعامل تساوم يعني المرابضة المقاولة، ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك. محل الشاهد توجبه بدعوى أن الإيجاب ظاهر في القول، ثم تبيعه منه بعد. وش ثم تبيعه منه بعد؟ ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك. نعم أيوة، هذا هني تشتريه من المالك الأول، تستوجبه على نفسك يعني تشتريه لنفسك، بعد ما تشتري نفسك ثم تبيعه منه بعد ذلك تبيعه للطرف الآخر. هذه كلها إشعارات وليس لها ظهور في أن الإيجاب. وش النتيجة النهائية؟ ما هي النتيجة؟ إذن على رأي الشيخ الآن حكينا واجد، الشيخ الأعظم ماذا يرى؟ أن المعاطات لازمة لا ملازمة؟ الآن بعد اللتية والتي خب الموانع ما تممها، الموانع مو ما تممها نقول بالدقة، لا، إذا جئنا لعبارة الشيخ هكذا الشيخ أولا تم ذكر أدلة سبعة على اللزوم، ثم دخل في الموانع. المانع الأول وهو الإجماع، وإذا لاحظنا كلامه الأخير عندما ذكر الإجماع قال والإجماع وإن لم يكن محققا على وجه يوجب القطع إلا أن المظنون قويا تحققه. وقلنا الشيخ الأعظم يرى أن الإجماع بل مانع من التمسك بإطلاقات الأدلة. فإذا المانع الأول نعم تام عند الشيخ. إذا جينا للمانع الثاني وهي وقد يظهر ذلك من غير واحد بل يظهر منها، ادعى أن هذا متعارف في أهل السوق هو البيع لفظي، وقلنا الأدلة الإمضائية تنصرف أو تكون موجهة إلى المتعارف في زمان النص. إذا المانع الثاني تممه، والمانع الثالث قال بل يمكن دعوى السير على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها. نعم كذا، فهذه العبارة أيضا وإن كان قال يمكن دعوى، عبارة شوي يمكن دعوى، فإذا على مستوى الموانع يظهر من الشيخ أنه يقبل بعض الموانع، ولهذا لا ينتهي المصنف وإن كان المقتضي للزوم موجود، ولكن هناك موانع عنده تقف أمام دعوى اللزوم وهو الإجماع، وثانيا الروايات والأخبار التي يظهر منها أن المتعارف في زمان النص عند أهل السوق هو البيع، وثالثا دعوى السيرة التي تفصل بين البيوع الخطيرة والبيوع الحقيرة. أنا أسألكم سؤال، هذه السيرة اللي ذكرها هنا هل يرد عليها إشكاله على السيرة اللي ذكرها في أول البحث؟ هو ما ذكر استدل بالسيرة؟ نعم استدل أن المعاطاة تفيد الملكية بالسيرة، ورد ما قبل دليل السيرة، قال هذا إنزين هنا كيف ترجع للسيرة؟ أو يوجد فرق بين السيرتين؟ هذا سؤال دققوا وتأملوا فيه. هذا تمام الكلام في المعاطاة. عنده مظنون قويا، والمظنون قويا قلنا يمنع من التمسك بالإطلاقات. يقول مو مقتول لأنه مو إجماع، لأنه مو إجماع محصل، مو كل الكلمات وصلتنا، ولكن ذهاب أكابر الأصحاب ألا وصلتنا كلماتهم من الغيبة إلى زمان المحقق الثاني، ما حد يقول بالملكية اللازمة، فهذا الكلمات وصلتنا مانعة من دعوى اللزوم. لا لا ينتهي إلى اللزوم بسبب الموانع. هذا في أصل المعاطات. يقول بقيت عندنا تنبيهات. التنبيه الأول، في هذا التنبيه يريد أن يبحث المصنف جواب عن سؤالين، حتى تعرف أنه وش قاعد يسوي الشيخ الأعظم، لأنه جايب مقدمات ودخل في كذا. لا، ما هو غرضه من التنبيه الأول؟ الجواب عن سؤالين. السؤال الأول، هل يشترط في المعاطات شروط البيع اللفظي كالبلوغ، معلومية العوضين وغيرها من الشروط؟ فالشروط التي تذكر في البيع المتعارفة هل أيضا ثابتة ومحفوظة في مورد البيع المعاطاتي أو لا؟ هذا السؤال الأول. شنو جوابه؟ ونريدكم جواب على المسالك. السؤال الثاني الذي في ذهن شيخنا الأعظم، أن البيع له أحكام، مو شروط الآن، أحكام، الربا، خيار، ثبوت الخيارات، أحكام الربا وغيرها من أحكام البيع، فهل أحكام البيع تثبت للمعاطات؟ فهل يثبت الخيار؟ هل يثبت مثلا نعم لزوم الشرط؟ لو صار بيع معاطاتي وكان في شرط، فهل الشرط لازم في البيع المعاطاتي؟ التفتين شاد المطالب. فعندنا سؤالان. الشيخ الأعظم يقول حتى أنا أجاوبك عن هذين السؤالين لازم ننقح مطلب أن المعاطات بيع لو مو بيع. معاطات بيع لا مو بيع، ولازم نجاوب على هالسؤال على المباني. إذ ذكرنا في أول بحث المعاطاة أنه تارة يقصد التمليك، تارة يقصد الإباحة، رجعنا للمربع أول الأبحاث، تارة المتعاقدان يقصدان إنشاء التمليك، وتارة إنشاء الإباحة. وعلى الأول إذا أنشأ التمليك تارة ندعي الملكية الجائزة المتزلزلة، وتارة ندعي مجرد إباحة. ما نقول ملكية لازمة، لأن إذا قلنا ملكية لازمة انتهينا بيع بعد، لا تجيب الملكية اللازمة. إذا هم قصدوا التمليك وحصلت الملكية لازمة انتهى البحث. هذا لا إشكال أنه بيع. كلامنا بناء على من يرى فرقا بين المعاطات والبيع القولي. ولهذا ذكرنا احتمالين، إما ملكية متزلزلة وإما تفيد مجرد الإباحة. إذا نحتاج أن نجاوب على هالسؤال، المعاطات هل هي بيع؟ عند ثلاث مسالك. إذا قصد التمليك بس تفيد الملكية المتزلزلة كما ذهب له جامع المقاصد، قصد التمليك لكن تفيد الإباحة كما ذهب له مشهور الأصحاب، قصد الإباحة، الذي قصد الإباحة ما حد يقول يثبت الملكية، فتثبت الإباحة كما ذهب له صاحب الجواهر. على المسالك الثلاثة، هل هي بيع أو ليس ببيع؟ فهذا نحتاج أن ننقحه قبل أن ننقح أصل البحث. بس الشيخ ما قال أنا مبحث عن السؤال الأول والثاني. سيدي دخل في وين؟ أن المعاطات بيع لو مو بيع. زين ليش تبحث عن المعاطات بيع؟ غرضه التوصل ذاك المطلب للجواب عن السؤالين. وكثير من المطالب مرت علينا في تنقيح هذا المطلب اللي فيأتي إن شاء الله. هذا أصل البحث. قال الظاهر، نقرأ شوية. الظاهر أن هذا بحثنا سابقا، المعاطات بيع لا مبيع؟ بيع بحسب النظر. إذا قصد التمليك بيع، بغض النظر أن الشارع أمضى الملكية اللازمة أو أمضى الإباحة، ما لنا علاقة. قصد الإنشاء بقصد التمليك، بيع أو بيع؟ بيع. قال الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم، أما بعد اللزوم قطعا بيع، إما اللزوم الابتدائي أو اللزوم العرضي عند تلف أحد العوضين. إذا معاطاة أكو لزوم انتهى البحث، كلامنا بناء على عدم اللزوم. الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم، هذا الأول على القول بإفادة، هذا المحتمل الأول، محتمل من؟ الملكية المتزلزلة جامع المقاصد. على القول بإفادتها الملك بيع، بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه مما لا كلام فيه حتى عند القائلين بكون المعاطاة فاسدة، يعني تفيد الإباحة، كيف لو كانت تفيد الملكية المتزلزلة كالعلامة في النهاية. ودل ذلك فلأنها بيع تمسكهم له، تمسكهم للتمليك، أن المعاطاة تفيد التمليك بقوله أحل الله البيع، فإذا هم فارضين أن المعاطاة بيع لأن تمسكوا بأحل الله البيع. كيف يتمسكون بأحل الله البيع مع أنهم لا يعتقدون أن المعاطاة بيع؟ قطع للمعاطاة بيع. وأما على القول بإفادتها، إفادتها للإباحة مع فرض التفت الآن، مع فرض قصد التمليك مو مع قصد الإباحة، وسيأتي ينبه الشيخ بعد ذلك. وأما على القول بإفادتها للإباحة فالظاهر أنها أيضا بيع عرفي، لكن لم يؤثر شرعا إلا الإباحة، يعني الشرع ما أمضاها. فنفي البيع مر على أن بعض الأصحاب قالوا مو بيع، قصدهم مو بيع مؤثر شرعا، مو بيع صحيح، مو بيع لازم. عبارات الأصحاب بحثناها، عندما يقول المعاطاة ليست بيع، مو في مقام نفي أنها بيع عرفي، في مقام بأنه ليست بيعا شرعي. نعم ما عندي، لا ما عندي نسختي ما موجود، في بعض النسخ موجودة. قال فالظاهر أنها بيع عرفي لم يؤثر شرعا إلا الإباحة، فنفي البيع عن المعاطاة في كلامهم ومعاقد إجماعاتهم هو البيع المفيد شرعا اللزوم زيادة على الملك. هذا على ما اخترناه سابقا من أن مقصود المتعاطيين في المعاطاة التملك التمليك والبيع. وأما على ما احتمله بعضهم صاحب الجواهر بل استطر، إذا قصد الإباحة قطعا مو بيع، لأن البيع عند المرتكز العرفي الإنشاء بقصد التمليك، من أن محل الكلام ما إذا قصد مجرد الإباحة فلا إشكال في عدم كونها بيعا ولا شرعا. تمت المقدمة، نجي للسؤالين يوم السبت. كم سؤال عندنا؟ سؤالين، هل الشروط تثبت أو ما تثبت؟ يأتي بحثه يوم السبت إن شاء الله تعالى، إذا أبقانا الله أحياء على صحة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا بأس نقرأ رواية تبركا لمن أحب، طولنا عليكم اليوم. قال روي أن الفضل بن شاذان دخل على محمد بن أبي عمير. شوف هذين الرواة مكانتهم وعبادتهم من فائدة قراءة التراجم الرجالية، الوقوف على سلوكيات رواة الأصحاب. شوف عجائب، يعني تستغرب كيف بعض الرواة ينقل فيه أنه ترجمته كان كل يوم بعد صلاة الصبح يدعو لألف مؤمن، كل يوم بعد صلاة الصبح يدعو لألف مؤمن. شوف الرواية هكذا، روي أن الفضل بن شاذان دخل على محمد بن أبي عمير وهو ساجد فأطال السجود، يعني محمد عمير قاعد يسجد، فلما رفع رأسه ذكر له الفضل طول سجود، قعدت تسجد أنت سجدة طويلة هذه. فقال ابن أبي عمير كيف لو رأيت جميل ابن دراج، يقول أنت مستعجب مني، كيف لو رأيت جميل ابن، تقشعر النفس، تستحي أن تقول أنا من أصحاب هؤلاء، أنا من شيعتهم. شوف، ثم قال ابن أبي عمير: دخل على جميل بن دراج، يعني ابن عمير قل دخلت على جميل بن دراج، فوجده ساجدا فأطال السجود جدا، فلما رفع رأسه قال له ابن عمير: أطلت السجود؟ فقال جميل بن دراج: كيف لو رأيت معروف ابن خربوذ؟ كيف لو رأيت معروف ابن خربوذ؟ وانقطعت الرواية، وانقطعت الرواية، يعني كانوا أهل تعبد، أهل عبادة، وليس مجرد علم بدون عبادة، وكانوا أهل إصرار على النوافل وعلى الصلوات وعلى السجود وعلى المستحبات. وقد هذه روى موجودة لهذه الرواية في رجال الكش الكشي، ومضى منها عدة روايات لتقف يقف الإنسان حائر الذهن. وفي رواية أنه محمد بن مسلم دخل على أحد قضاة العامة فنسبه، قال: أنت من مثلا فقهاء كذا، يعني فقهاء لأمير المؤمنين أو كذا، قال نسب. فبكى محمد بن مسلم، قال: نسبتني إلى كبير، نعم أضفتني إلى كبير، وين أنا أكون من أصحاب؟ قال: أنت من أصحاب، أنت الصادق في ذهن الناس، أو الصادق، يعني يقول، قام يبكي: أنت نسبتني وادعيت دعوة كبيرة أنني من أصحاب الإمام، مع أن أفقههم في الرواية محمد بن مسلم، وأفقه الرواة، حتى قيل أفقه من زرارة. فهؤلاء إذا إنسان رآهم تتعاظم عنده، هؤلاء يتعاظمون وتصغر عنده نفسه، يستحي أن يقول أنا من أصحاب جعفر بن الصادق، جعفر بن محمد الصادق، فضلا أن أكون في مدرسته وتلميذه بلي وممثله الرسمي طالب العلم. فهذا طالب العلم له، نعم، ممزية له، مسؤولية كبيرة، أنه وقع يعني تعهد التزاما بأن يلتزم بهذا بهذا المذهب، بهذه الأفكار، بهذا النهج، بهذا السلوك، فلا بد أن يكون مظهرا له بعمله ودون فقط قوله. يسر الله لنا وإياكم ووفقنا للعلم والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.